إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا فساد نفوسنا وفساد قلوبنا، ويسر لنا طريقا إليك، وأصلح من شأننا، وأصلح من أولادنا ومن ذرياتنا، وامنن علينا اللهم بالجنة وأولادنا معنا. اللهم إنا نسألك مستقبلا للأمة يصنعه أولادنا، اللهم إنا نسألك مستقبلا للأمة يصنعه أولادنا. اللهم حصن أولادنا من الشيطان، وحصن أولادنا من كل سوء، ومكن لنا أدوات التربية كما ترضيك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول ما بيتبادر للذهن كيف تستقبل المولود، بيفكر البعض إزاي يرتب أمور المستشفى اللي حيتولد فيها المولود، ويوفر فيها ماديات ويشوف حساباته. وبعض الناس بيخطر على باله السرير اللي حينام عليه الطفل الصغير، والبعض بيخطر على باله هو الولد ده حينام في الأوضة معانا ولا حينام في أوضة مقصودة، والبعض بيخطر على باله حنسمي الطفل ده إيه وكنيته إيه، والبعض يبتدي يفكر في مستقبليات الطفل. ياه أنا حيبقى عندي طفل وعيخش مدارس، ده المدارس دلوقتي بالشيء الفلاني. بصراحة أنا جاي أتكلم النهاردة كيف تستقبل مولودك، ممكن أكون حغطي حتة صغيرة من التفكير ده، لكن اللي بيعنيني أكتر كلمة استراتيجية استقبال الطفل. كيف تستقبل مولودك دي محتاجة تخطيط طويل، وخصوصا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. ياه أنا لو ربيت ابني بلا إله إلا الله لم يحاسبه الله، إيه ده؟ ده الموضوع بتاع استقبال الطفل ده موضوع ضخم وكبير. هو موضوع ضخم وكبير لدرجة انك لابد وان تبتدئ في استقبال طفلك من اول ما بتهيئ الجو الاسري عشان تبتدي حياتك الزوجية على حسب اختيارك لزوجتك. هتهيئ نفسك لاستقبال طفلك على حسب طبائع زوجتك اللي اخترتها، هتبقى بتهيئ نفسك لاستقبال طفلك، والزوجة كمان على حسب ما اختارت زوج ليها هتهيئ الجو لاستقبال الطفل، وجو البيت هيبقى عامل ازاي والوضع عامل ازاي. واذا كنا ابتدأنا بان الحياة الزوجية عبارة عن محراب من محاريب العبادة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الاخر، يبقى عبادة. ليتخذ كل منكم لسانا ذاكرا وقلبا شاقرا وزوجة تعينه على أمر الدنيا والآخرة. وبالتالي أربع من السعادة: المسكن الفسيح والمركب الهانئ والجار الصالح والزوجة الصالحة. كل ده لتهيئة الأجواء لقدوم وتربية الأولاد. وبالتالي أنا يوم ما أقول هستقبل طفل يبقى أنا بفكر وأنا بختار طبيعة استقبالي للطفل هيبقى بإيه بالظبط؟ حلقاتك برجلاتك، ولا هفكر في تركيب الطفل له أبعاد معينة أنا حاططها في ذهني؟ والسؤال: أنت حاطط للطفل الصغير اللي أنت بتتمنى أو منتظره أو هو خلاص وصل، حاطط له أهداف إيه؟ تستنى ده في كتير من الأحيان قبل ما أسألك حاطط للولد أهداف إيه؟ أنا لازم أسألك وأسألها هي: أنتوا أهدافكم في الحياة إيه؟ واضحة ولا مش واضحة؟ عاوزين بس في الدنيا ناكل ونشرب ونعيش ونشتغل ونجيب فلوس ونربي، والتربية بتاعتنا بالقطع هيحكمها المادة، أودي مدارس فين، ألبس إيه، أخرج إيه؟ استنى، دي مش الأهداف بس، في أهداف عليا جاي النهاردة عشان أوضحها بالنسبة لكم. أهداف منها إن إحنا عايشين عشان ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يوم ما أعمل عمل يبقى أنا بعمله من أعمال الدنيا لكن منتظر الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. ومدام الطفل الصغير اللي حأنشئه بيقول لا إله إلا الله، ربنا عايسامحني بده ويدخلني الجنة، يبقى المسألة محتاجة وجهة نظر جديدة، تصور جديد على استقبال طفل هيجي بعد شهور. وقفت كده وبسأل كل اللي حيسمعوني وحطلب منهم رجاء. الرجاء ده لو ناوي تكمل معايا حطلب منك ورقة وقلم تكون معك، وأي حاجة حاسس أو نقطة شايف إن أنا بأصر إنك أنت لازم تعملها حطها، وشوف النقطة دي موجودة فيك ولا مش موجودة فيك. لو موجودة ومحققها خلاص يا سيدي، لو مش موجودة هتبتدي تطبقها خالص وتبتدي تتابع نفسك في تحقيق الشيء اللي أنا طالبه منك، وتسمع للآخر وفكر في اللي قلته، وبعد ما تفكر رد على الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي. أي أب كويس شايف نفسه كويس وما فيهوش أخطاء، وأي أم شايفة إنها ما فيهاش أخطاء بالقدم مش هينفعها، والمفروض إنها تقفل على طول لأنها هتقول كل شيء تمام وإحنا بنعمل كل ده، والحقيقة إن كلنا أخطاء. عشان كده هسأل 4 أسئلة متوقع إجابتها بلأ، وسؤال متوقع إجابته بنعم. عاوز كل واحد وهو بيجاوب الأسئلة دي يبقى قاعد مع نفسه من غير ما يكون حد معاه وبيجاوب بمصداقية من غير ما أعرف إجابتك. هسألك كأب وكأم، هل أنتوا سعداء؟ أما بتقعدوا مع نفسكم كده هل بتحس إنك سعيد مبسوط؟ سيبك من الهيلمان اللي ممكن تكون عايش فيه والمظاهر اللي أنت عايش فيها، لكن أما تقعد مع نفسك بتحس إنك سعيد؟ أما بتقعد مع نفسك بمصداقية وبأمانة بتحس إنك راضي عن نفسك؟ أنا ما بتكلمش على الرضا على قضاء الله وقدره، أنت راضي على أسلوبك، طريقتك، تعاملاتك، مشيك، مرواحك، تربيتك، أسلوبك، أخلاقك، دينك، علاقتك بربنا، عملك، كل حاجة ولا لا؟ السؤال الثالث، بجد محدد هدف لحياتك ولا لا؟ مش عاوز الكلام الرنان بصراحة. لو سألتوني هدف في حياتي إيه؟ إرضاء ربنا سبحانه وتعالى والوصول إلى الجنة. لكن تعالى شوف تصرفاتك، هل هي في نسق الهدف اللي انت حطه ده؟ الهدف معناه ان انا شغال عشان احققه. يبقى هل اهدافنا واضحة امام عينينا؟ يعني اللي عاوز سلطة بيسعى للسلطة باي اسلوب، واللي عاوز فلوس وكتير بيوصل الليل بالنهار عشان يحصل على الفلوس. طب انتم اهدافكم ايه في الحياة؟ هل محدد الهدف وماشي في خطوات حقيقية تحققها ولا لا؟ النقطة الرابعة أو السؤال الرابع، هل أنتم راضيين على اللي وصلتوا له في تحقيق أهدافكم ولا لسه؟ السؤال الخامس اللي متوقع الكل حيقول آه طبعا، واللي مش هنختلف كلنا في إجابته، هل ممكن تكون أكثر نجاحا من الوضع اللي أنت فيه؟ هل أنت حابب تكون أكثر نجاحا من الوضع اللي أنت فيه؟ بالقطع الكل حيقول لك طبعا، عاوزين نبقى أكثر نجاحا في أي حاجة بنعملها في حياتنا قدر المستطاع. مليتوا ها؟ مش قصدي حاجة، بس عشان نخش المدخل السليم ان انا استقبل طفل جديد يبقى لازم احطكم على اول طريق لقضية التغيير، عشان ما اقولش كلام انتوا بعيد عنه ما تقدروش تحققوه. لاني اول ما هتكلم في قضية الاولاد هقولك ان ربنا بيقولك اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. تقعد تقول الصح والغلط ويمين وشمال وانت ما بتعملش ده، تطلب من اولادك واطفالك الصغيرين واللي حواليك انهم يتغيروا ويلتزموا وانت عايش حياتك زي ما انت عاوز. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. فعشان تستقبل ابنك استقبال جيد يبقى لازم تستعد بتغيير ذاتك انت. وزي ما حياتك هتتغير وبعد ما تبقى زوج بقيت اب، كنت زوجة بقيت ام، حصل تغيير يبقى لازم انا اتغير وابقى على مستوى المسؤولية. ما ينفعش يا اخوانا نبقى قاعدين مع اولادنا مثلا وبنتفرج على فيلم او بنتفرج على مشاهد مش كويسة نقول لابننا قوم يا ابني قوم قوم، ليه يا بابا؟ اصل ده بتاع الكبار يا حبيبي وما بيتفرجش عليه الصغيرين. يا اخوانا انفصام الشخصيات عندنا
مادام هتستقبل طفل مطلوب علاجه ان جوه يبقى زي بره، وتبقى محضر نفسك لقضية التغيير. بقول الكلام ده ليه؟ لان ما من مولود الا ويولد على الفطرة، يعني الولد نازل لك سليم، ربنا رزقك بيه سليم، ارفع ايدك عنه، لانه لو سبته هيعرف ربنا ويعرف الصح والغلط احسن ما بتتربيه وانت فيك اخطاء. عشان كده بقول ان انا بطالبكم بخطوة ضخمة، هي قضية ان تتغير لتستقبل المولود الجديد، عشان يوم ما طالب الزوج ان يبقى على مستوى الابوة وبالتالي هيبتدي يغير ويساعد في البيت ما يقولش انا مشغول. ويوم ما اقول للام خدي بالك من طفلك الصغير وتحملي مسؤوليات، ما تقوليش انا تعبانة وهلكانة. ويوم ما تيجوا تفرقوا في تعاملكم مع الاولاد، الطفل والمولود الجديد يجي ياخد مكان الصغير ويبتدي الصغير ياخد المكانة والكبير يتحط على الرف وتبتدي المشاكل تحصل، وتقولوا احنا مالنا، ذنبنا ايه؟ ذنبكم ان كنتم ما استعدتوش الاستعداد الحقيقي لاستقبال الطفل الصغير. عشان كده بقول لكم شوية حاجات تحفيزية. الرسول بيقول لك بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. خدوا بالكم من بيوتكم في الأوضاع الحالية. عشان كده بقول الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طول تبتدوا وما تأخرش، ابتدي من دلوقتي تبتدي تشوف ايه اللي مطلوب يتغير وايه اللي مطلوب يفضل، واللي ما عندوش حاجة تتغير يقفل وما يسمعناش. احضروا الجماعات، الرسول بيقول كده، روحوا الجماعات، احضروا الجمعة واتنوا من الامام، فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. يعني بسرعة حاول قدر المستطاع انك انت تشوف وضع البيت. البيت مهم لدرجة غير عادية، يعني بمعنى ان البيت مهم جدا جدا جدا، لدرجة ان الرسول بيقول في زمن الفتن، في زمن الاغراءات، في الزمن اللي احنا عايشين فيه، وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئة جنب العيال، تقعد تربي العيال وتحاول قدر المستطاع انك انت تربي فيهم وتحاول تصلحهم قدر المستطاع، عشان ما تجيش زي الراجل اللي قاعد يقول في البيت أتبكي على لبنى وأنت قتلتها، وقد ذهبت لبنى فما أنت صانعه. نقعد بعد سنين طويلة من تربية الأولاد نقول يا ريت اللي جرى مكان واللي حصل ما حصلش. عشان كده هنبتدي معاكم ونسألكم، أما فكرت أنت وزوجتك تجيبوا طفل، قررتوا هتربوا ابنكوا ازاي ولا ما قررتوش؟ فكرت طبيعة التربية اللي هتربي بيها ابنك عاملة ازاي؟ الخطة العامة بتاعت التربية عاملة ازاي؟ اوفر عليك شوية، بمعنى انا عاوز اقول ما تخلوش البيت مسرح لمعارك بين الزوجة والزوج، ده يشد في ده وده يشد في ده، وده يرخي وده يشد، وده يشرق وده يغرب، وده يقول عقاب وده يقول معلش، وده يقول لازم نشد عليه، والتاني يقول لازم نلين الأمور، والطفل في الوسط مش عارف يمين ولا شمال، ومش عارف التعامل الطبيعي مع نوعية من الأب ده والأم دي ينفع ازاي. يا اخوانا لا تختلفوا فتختلف قلوبه، مطلوب سياسة تربوية محددة على الصح والغلط والثواب والعقاب. الولد في أول شهر هياكل إيه وحيشرب إيه وحيعمل إيه وحيعرف إيه، مطلوب كل الكلام ده. أعرف السنة الأولى الطفل مميز في إيه، الثانية مميز في إيه، من 3 لـ7 مميز في إيه، هنعلمه القيم في سن كام. كل دي معلومات من المفروض إن إحنا ما دمنا هنستقبل طفل يبقى المفروض في دماغي مذاكر قبل الامتحان، عشان أول ما الامتحان العملي يحصل أبتدي على طول أتحرك وأبتدي على طول أجهز للموضوع. عشان أقول لك حاجة مهمة، خطر في ذهني دلوقتي آية ما كنتش واخد بالي منها. في القرآن الطفل أو الولد بيقول وقل رب ارحمهما، يا رب ارحم أبي وأمي يا رب، مكن لهم في الجنة يا رب، اسعدهم زي ما سعدون. وجعل ربنا البر فرض على الأولاد في مقابل إيه؟ في مقابل الآية دي، كما ربياني صغيرة. معنى كده إن قصاد التربية اللي بنربيها لأولادنا قدامها البر. لا يدخل الجنة عاقل والدي، يعني واحد عاقل والدي مش هيخش الجنة. المقابل للشيء اللي بيدخل الناس الجنة إن إحنا نربي صح. وبالتالي السياسة التربوية مطلوب إنها تكون موحدة. تصور يا أخي، أما بيجوا يسموا بيتخانقوا والناس تتدخل عشان تفض الخلافات، إذا كانت القضية إث هيسمى به الطفل، ما بالك باللي أكبر من التسمية بقى. الخلافات بقى في دخول المدارس وطبيعة الدكتور وحيتعالج ولا مش هيتعالج، ونعمل كذا ولا ما نعملش كذا، نودي حضانة ولا ما نوديش كذا، أنزل الشغل ولا ما نزلش الشغل. عشان كده بقول لك قبل قضية وصول الطفل لابد وأن يكون هناك استعداد. بدأناه باستعداد في الاختيار، ثم استعداد بإن احنا نتغير، ثم استعداد بسياسة تربوية من المفترض إنها تكون ثابتة. عشان كده يوم ما يبقى الأب في اليمين والأم في الشمال هنلاقي أطفال مش واثقين في نفسهم، أطفال بيتهتهوا قدام الناس، طفل عنده تبول لا إرادي، ممكن تلاقي طفل بيتضرب من زمايله وهو قابل الوضع اللي موجود. ده مش بس كده، ده الطفل حيطلع يستغل الوضع الحالي، بابا يمين مفيد اروح له، ماما شمال المرة دي مفيدة اروح لها، ويبتدي الطفل يربي نفسه بدل ما احنا نربي، ويختار لنفسه بدل ما احنا نختار. عشان كده بقولك انت قدام بنسميها مهمة وأمانة ثقيلة لازم تاخد بالك منها. المسألة مش سهلة زي ما انت متصور ومتخيل، ان ربنا ينعم عليك انك تبقى في منصب الأبوة وينعم عليك انك انت تبقي في منصب الأمومة. واول حاجة لازم نحسمها مع بعض، الآباء اربع انواع، عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ على فكرة دايما لما بنيجي نربي الاطفال او في مخيلتنا الاطفال بيتربوا بيبقى قدامي حاجتين، قواعد ماشي انا عليها، وحب بيعمل العلاقة بيني وبين اولادي. وكل ما زاد الحب في الموضوع، كل ما كان في نقاش مع الاولاد، كل ما كان في تفاوض، كل ما حس الولد بعزة وبمكانة، وكل ما كانت في قواعد وصح وغلط وأب وابن، دايما بنحط شكل عام للأسرة واحترام متبادل بين الأشخاص. المعلومة دي معناها إن أفضل نوعية من الآباء اللي بيخلط ما بين الصح والغلط والحب، في نفس الوقت الولد اتربى على احترام الأب والأم، وفي نفس الوقت هو مش بيخاف منهم، ده بيحبهم، ويوم ما بيغلط ما بيخافش منهم، بالعكس ده بيزعل انه غلط في حقهم. والكلام ده بيبتدي من سنة ونص سنتين، الطفل بيبقى شكله العام بان. لكن للأسف تلاقي أمهات وآباء بيعتمدوا على إسهال الحنان، معذرة في الكلمة والله، لأنه غير مفيد، غير مفيد في كم جراثيم غير عادية في تربيتنا لأولادنا على الحب فقط. فتلاقي الطفل طالع معاند وحاسس ان كل حاجة بيعملها صح، وهو اللي بيفرض امتى يعمل وامتى ما يعملش. وفي كتير من الاحيان تلاقي الولد الصغير اللي عنده سنتين يقول له ماما كخ، بدل ما ماما تقول له كخ. النوعية التانية تقول لك لا هنتربى زي ما ابويا رباني، الخرزانة فين والصح والغلط، وعيش حياتك انت بقى، وطلع طفل مهزوز خايف، يحكم البيت بالخوف وليس الاحترام. ويبتدي بمجرد ما الطفل او الولد ده يكبر ينعزل عن الاسرة وليه اصحابه، واسر بقى لا ده ولا ده موجود، ده مشغول ودي مشغولة، ده المهم وهي المهمة، ده بيدرس وهي بتدرس، ده وصل لمكانة وهي وصلت لمكانة، كم اهمال في الناحيتين، الاطفال سقط. خد بالك انا بتكلم على نوعية تربية، وانا متأكد ان الاربع اصناف هيوفروا اكل وشرب وسرير ومش بس سرير، ده هيوفروا كمان جو ومدارس يدفعوا لها من 5 ل 10 آلاف جنيه في السنة ومفيش أي مشكلة عندهم. وفي النهاية نشرب من التربية دي رقات رقات ونشوف المشاكل اللي بتحصل في سن 13 ل 18 من عدم بر لوالدين أو العقوق أو الانحرافات اللي بنشوفها أو شرب المخدرات اللي بقت موجودة أو الشخصية مهزوزة أو الشخصية الانطوائية أو الشخص اللي هو بيبحث عن نفسه خارج الأسرة. عشان كده بقول لكم لازم يكون عندكم الأمور واضحة، هتعملوا إيه أما يجي الطفل، ما تستناش لحد ما يجي واتصرف إزاي، أعمل إيه، ده صح ولا غلط. عشان كده أنا رؤيتي بصراحة إن الأبوة والأمومة حاليا دلوقتي محتاجة امتحان، ونشوف ناجح خش تقدر تربي أولادك، صائد استنى بقى لحد الملحق أما تنجح لو نجحت في هذا الأمر. عشان كده بقول لكم من الأول من المطلوب والمفروض في علاقتنا مع بعض القضية دي تبقى محسومة تماما، وبقول محسومة تماما عشان ما يحصلش إشكاليات أيا كانت الإشكاليات، نتفق من الأول الثواب والعقاب، ها هنعمل إيه في الثواب والعقاب، هنضرب ولا مش هنضرب، هنصغر ولا مش هنصغر، هنقرص ولا مش هنقرص، هنمنع ولا مش هنمنع، من الأول عشان المسألة بعد كده ما تيجي تلقائية وإحنا فاهمين الموضوع. معنى كلامي ده معنى كده إن هيبقى في ثقافة جديدة في بيتنا اسمها ثقافة الحوار، الأب قاعد والأم قاعد وما فيش مانع أختلف، هختلف معاكي أزداد محبة، نزداد محبة ليه؟ لأنك بتسر الحوار. لكن إيه فايدة حاضر يا عم السيد وإيه فايدة حاضر يا تفيدة؟ هينفع الكلام ده بإيه؟ لازم يبقى في ثقافة حوار، مصارحة، كل واحد يبدي رأيه وأمرهم شورى بين، أما المسلمين إزاي؟ إذا كان الرسول كان بياخد رأي زوجته في صلح الحديبية في أزمة بنسميها أزمة كبرى في المجتمع، ما بالك بالأسرة الأقل أولى. إذا كانت المشكلة كانت تخص 1400 واحد أولى إنها يبقى فيه أخذ رأي في الأسرة اللي لسه فردين وجاي لها الثالث. عشان كده بقولك يعني الحسن بن علي بيقول ما تشاور قوم قط إلا هدوا إلى أرشد أمورهم، كل ما كان في تشاور كل ما كان في أراء كل ما كان ده إثراء للأسرة بشكل أو بآخر. وعلى فكرة لو حسيت إن رأيك دايما هو الصح تأكد إن نتيجة التربية أقل معدلات للنتائج بالنسبة للآخرين. عارف ليه؟ لأنك هتبقى زي صاحب الضفدعة. عارف صاحب الضفدعة؟ هو الشخص اللي في بعض الأوقات يرى ما يريد أن يراه بالرغم من اللي شايفه ده غلط، لكن أنا شايف كده. صاحب الضفدعة ده راجل طيب أوي، جاب ضفدعة وقال لها نطي نطة الضفدعة. على فكرة دي قصة حقيقية مش كلام وهمي، لكن أنا بقولك قد إيه الواحد بيتعمي عينيه ساعة ما يكون رأيه هو الأوحد. وعشان كده بقولك في بعض أوقات بنتسبب في مشاكل وإحنا مش واخدين بالنا إن إحنا المتسببين ونقرأ المشكلة غلط. العيب في الطفل الصغير، العيب مش فيه، أنا عملت اللي علي، صرفت عليه وعملت كل اللي أقدر عليه. صاحب الضفدعة قال للضفدعة نطي نطت، قال خلاص نقطع لها إيديها اليمين نطي نطت، نقطع لها إيديها الشمال نطي نطت بس بصعوبة، نقطع لها رجلها الشمال نطي نطت بصعوبة شديدة، قال بقى نقطع لها رجلها اليمين كمان فبقت من غير أطراف خالص، قال لها نطي ما نطتش. تصور الراجل اللي مش شايف غير رأيه واستنتاجه يطلع باستنتاج يقولك إيه العالم الجليل الكبير ده، يقولك أما نقطع الأربع أطراف بتوع الحركة للضفدعة تصاب الضفدعة بالصمم، ما بتبقاش بتسمع. وده واقع موجود بالنسبة لأسرنا بشكل أو بآخر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، عشان كده عاوزينها زينة لحياتنا يا أخوانا، عاوزين يكون بينا الجو ده عشان نقدر نخش في قضية التربية بشكل أو بآخر. أعمل لك اختبار صغير، تعال يا زوجة وتعال يا زوج، هقول لك شوية أخطاء شائعة في التربية، ومش في التربية اللي بنتكلم عليها دلوقتي، لا ده حتى في المقدرات بتاعة الأكل والشرب وكل دي هتبقى الإجابة بها خطأ، ولكن هتلاقيها في دماغك صح. بيقولوا لك كل الأطفال اللي بيتولدوا في المستشفيات لازم نديهم جلوكوز. كلام ده خطأ تماما، بالرغم انكم سمعتوه لكن غلط تماما. معنى كده ان انا محتاج اروح للدكتور اسمع منه ألف به تربية. مطلوب ان احنا نشوف المتخصصين عشان هنستقبل طفل يا اخوانا كما ربياني صغيرة. ربنا هيسأل كل واحد فينا على اللي عمله، مش على صلاته بس ولا صيامه. ولكن اذا كنا بننفق في بيوتنا الساعات الطوال، اولى بينا ان احنا نهتم بالجزئية الكبرى في العبادة اللي هي بيوتنا واولادنا. شرب للمية اثناء الرضاعة الطبيعية بيخفف اللبن. ما تشربيش مية كتير. مين اللي قال الكلام ده؟ بالعكس، ده انت مطلوب تشربي كميات مية كتيرة في الفترة الاولى لتعويض جسمك من السوائل. افضل وضع لنوم الطفل على بطنه، لان هذا الوضع يقلل الغازات والمغص. كلام فارغ، الكلام ده ما يكون صاحي ولسه واكل. لكن ينام على بطنه قبل سنة، كلام يعني واقف تماما، كلام عاري من الصحة. يمكن اعطاء عصير البرتقال بعد بلوغ الطفل شهرين لحمايته من البرد ولامداده بفيتامين جيم. كلام غلط خالص، مش قبل الشهر التاسع، ويبقى مخفف. وافضل انواع العصائر للاطفال في الشهر الرابع التفاح والكمثرى. واحد يتفتق ذهنه ويقولك يجب أن يبدأ إعطاء الطفل أطعمة صلبة منذ الشهر الثالث. كلام غلط خالص، لأن معنى كده القولون العصبي والمعدة هتتعب على كبر، ولا يمكن بدء المواد الصلبة قبل الشهر السادس. دايما يقولولك الأطفال عشان يمشوا بسرعة يلبسوا أحذية. كلام أكثر خطأ، لأن الطفل كلما كان حافي كلما حس بالأرض كلما وازن نفسه. أنا بسأل سؤال، وانتي مقدمة تروحي تشتري حذاء للطفل، قررتي إن طفلك هيلبس حذاء وهيبتدي يمشي في الحذاء ده، هتجيبيه مقاس إيه؟ بالظبط بالظبط ولا أوسع شوية؟ هتلاقي الناس اللي بتفهم بتقولك صباع يبقى أزيد من رجله في العرض، وصباع أزيد من طول الجزمة عشان يقدر الولد يمشي براحته. عارفين امتى تستخدموا المخدات يحط الولد راسه عليها؟ المفروض ان كنتوا تدوروا على السؤال ده ما دمنا اثرنا الموضوع. لو افترضنا انكم مش عارفين ان الاجابات دي كلها غلط، يبقى محتاجين عشان تستقبلوا اولادكم ترتبوا اموركم من جديد ومعلوماتكم من جديد عشان تبتدوا تتحركوا في القضية اللي موجودة. المحاضرة الجاية هنكمل ونتواصل بشكل أو بآخر. عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. اللهم ثقل به موازيننا، باعد بيننا وبين النار، قرب بيننا وبين الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة الحبيب في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ما أردنا غير وجهك الكريم فتقبلنا. اللهم ما جلسنا وسمعنا هذا الأمر إلا إليك رحمة فارحمنا، مغفرة فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل أنفسنا طائعة غير متمردة، ملتزمة غير متفلتة، سائرة على طريقك تصنع مستقبل الأمة جميعا.